بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الإجماع. تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حكم شرعي. فخرج بقولنا: اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، لأن الكلام حول العلماء وليس العوام. وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حاصل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. إذن اتفاق المسلمين في زمن النبي على شيء لا يسمى إجماعا، لأنه هذا نص، هذا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، لأن البحث حول أدلة الشرع وليس غيرها. والإجماع حجة لأدلة منها، هكذا يقول المؤلف: الإجماع حجة لأدلة منها. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. إذن هذا دليل على حجية إجماع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني قال: قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. من أين يؤخذ هذا؟ لأن قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه. إذن ما اتفقتم عليه لا حاجة فيه للرد، يعني متى نرد؟ إن تنازعنا. طيب إذا اتفقنا ما في حاجة، هذا دليل على أن اتفاقنا وإجماعنا حجة، أنه حق. قال الشيخ: دل على أن ما اتفقوا عليه حق، هذا مأخوذ من مفهوم قوله فإن تنازعتم. فإن تنازعتم وأيضا في آية ثالثة لم يذكرها الشيخ رحمه الله، وهي قوية جدا في حجية الإجماع، وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. هذه أقوى مما ذكر الشيخ هذه الآية. ولذلك يقولون في ترجمة الشافعي أنه في ترجمة الشافعي أنه جاء رجل وسأله، قال: ائتني بالدليل على حجية الإجماع من كتاب الله، أن إجماع هذه الأمة حجة، وأن مخالفة اتفاقها وإجماعها لا يجوز. هات من كتاب الله، من القرآن. فالشافعي فكر ونظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر له هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هذا حجة على أن الإجماع يجب اتباعه، لأن الله عز وجل حذر من يخالف الرسول، وحذر من يخالف سبيل المؤمنين. إذن جعل سبيل المؤمنين جعله واجب الاتباع وملزم للمكلف كسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأشك أن هذه حجة قوية. قال الرابع قوله الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلاله. وهذا الحديث فيه كلام. قال الرابع أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. من الأمثلة على حجية الإجماع إجماع الأمة على خلافة أبي بكر الصديق، إجماع الأمة على فضله، وكذلك إجماع الأمة على خلافة عمر وعلى فضله، وعلى خلافة عثمان وعلى فضله، وإجماع الأمة أيضا على خلافة علي وعلى فضله. هذه كلها إجماعات صحيحة لا يخالفها إلا ضال هالك أو زنديق مارق. الأمة أجمعت حتى ظهرت الشيعة ثم ولدت هذه الشيعة الروافض. الأمة أجمعت على فضل أبي بكر وعلى تقديمه وخلافته. ولذلك لو قال قائل إن الطاعن في أبي بكر أو في خلافته خارج عن الإسلام لما كان بعيدا عن الصواب. لماذا؟ لأنه خرق الإجماع، خرق الإجماع. فإن قال قائل في خلاف، الخلاف لمن؟ الخلاف للزنادقة، وخلاف الزنادقة لا غير معتبر، لأن حتى الشيعة الأوائل الذين كانوا في القرن الأول ما كانوا يتكلمون في أبي بكر، كانوا معترفين بفضله، ما كانوا يتعرضون للشيخين أصلا، وإنما كانوا يتكلمون في طلحة وفي الزبير وفي عائشة، في من قاتل علي رضي الله عنه، وفي معاوية وفي عمرو بن العاص، ما كانوا أصلا يتعرضون للشيخين، وإنما التعرض للشيخين هذا حصل من الزنادقة الذين لبسوا لباس التشيع ولا زالوا إلى اليوم. فهؤلاء الذين تعرضوا للشيخين أبي بكر وعمر أو لعموم الصحابة هؤلاء زنادقة ليسوا من الإسلام في شيء، نعوذ بالله. قال الشيخ رحمه الله أنواع الإجماع. الإجماع نوعان قطعي وظني. قال فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر ويكفر مخالفه أو ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. لو أنكر إجماع الأمة على تحريم الربا، على تحريم الخمر، على تحريم الزنا، أو أنكر إجماع الأمة على وجوب الصلوات الخمس أو على صوم رمضان أو على الزكاة أو على الحج يكفر، إلا إذا كان جاهلا يعذر بجهله، كما لو كان يعيش في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام فيعذر بجهله حتى يعلم. هذا الإجماع، والحقيقة إنه ما في إجماع إلا هذا. ولذلك ولهذا الإجماع الصحيح الذي هو حجة لا بد أن يكون معتمدا على نص صريح وصحيح. هذا هو الإجماع المعتبر. وأما الإجماع الذي يذكره الأصوليون فهذا خيال كما قال بعض المحققين. ومع ذلك في إجماع، ممكن في إجماع صحيح ممكن، ولكن هذا الإجماع الصحيح المعتبر الذي يقبل والذي هو حجة إنما كان ذلك في زمن الصحابة الأولين، قبل أن تتوسع الأمة وتنتشر ويكثر العلماء في البلدان وينتشر الخلاف ويتوسع الخلاف، حينئذ لما كانت الأمة من الصين إلى المغرب ومن تركيا إلى اليمن، أمة مترامية الأطراف كهذه وفيها ألوف من العلماء والأئمة في جميع البلدان على اختلاف مذاهبهم واختلاف آرائهم واجتهاداتهم، من يستطيع أن يحصي أو أن يضبط إجماعهم؟ ما يمكن. لذلك ابن تيمية رحمه الله له كلام جيد في الوسطية، الشيخ سوف ينقله عنه الآن. يقول: الإجماع الذي ممكن أن ينضبط أو الإجماع المنضبط هو الذي كان في زمن الصحابة قبل أن ينتشروا في البلدان. يقول الشيخ رحمه الله: والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وهل ممكن ذلك؟ ما في مسألة يعني من هذا النوع. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الوسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وذكرت على ذلك أمثلة كإجماع الصحابة على إمامة أبي بكر وعلى خلافته، وكإجماع الصحابة على وجوب حرب المرتدين. الصحابة هل اختلفوا في هذا؟ كان في خلاف لكنه تلاشى. أبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة لما أمر بقتال المرتدين وجهز الجيوش خالفه عمر ودخل في نقاش، لكن عمر رجع في الأخير إلى رأي أبي بكر، قال: والله ما إن رأيت أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أو حتى علمت أنه الحق، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان مصمما هو الحق. وعمر له وجهة نظر، والمناظرة معروفة والحديث في الصحيح. لكن بعد ذلك أجمعوا كلهم أجمعوا على حرب المرتدين. فمن يأتي الآن مثلا ويقول إن حرب المرتدين لم يكن صوابا، هذا خالف الإجماع وخرق الإجماع الصحيح. إجماعهم أيضا على كتابة المصحف، وهذا حصل في زمن أيضا في زمن الصديق، كتب المصحف وأجمعوا على ذلك. عثمان أيضا كتب المصاحف والصحابة أجمعوا على ذلك، اتفقوا على ذلك وأيدوه وباركوا هذا العمل، وعد هذا العمل من مناقب عثمان رضي الله عنه، من مناقبه، لأن الله سبحانه وتعالى اختص بكل خليفة بجملة من المناقب والفضائل والخصائص. من مناقب عثمان رضي الله عنه هذا أنه جمع المصحف، أنه كتب المصحف وحفظ كتاب الله عز وجل من النزاع والخلاف، وكذلك أيضا حفظ الله به هذه الأمة من النزاع في كتابها ومن الاختلاف في قرآنها. وكان الذي نبهه على ذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حذيفة كان في أذربيجان يقاتل في الجبهة كما يقول اليمن في الثغر، وكان في هذه الثغور من العراقيين ومن الشاميين، والعراقيون أخذوا القرآن عن أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري من الأشاعرة من اليمن، وعن عبد الله بن مسعود وهو هذلي ليس قرشيا، من عمر بن الحصين ومن العلماء الذين كانوا في العراق، وهؤلاء لهم قراءة، عبد الله بن مسعود له قراءة ومن تلاميذه. وأما أهل الشام فأخذوا القرآن عن معاذ بن جبل وهو من الأنصار، وعن أبي الدرداء، وعن عبادة بن الصامت، والعلماء الذين كانوا في الشام، وهؤلاء لهم قراءة، يعني كانت اللهجات تختلف. لسان ولغة الأنصاري الذي في المدينة يختلف عن الأشعري مثلا أو الهذلي والقرشي، كذلك يختلف لسانه. وكذلك فقراءة الشاميين تختلف عن قراءة العراقيين، وتختلف أيضا عن قراءة الحجازيين، لأن الحجازيين أيضا لهم مشايخ، أبي بن كعب وزيد بن ثابت. فهنا لما اجتمعوا هناك في الثغور وأخذوا يقرؤون القرآن، إذا بهم يغلط بعضهم بعضا، بل يضلل بعضهم بعضا. كيف تقرأ بهذه القراءة وكل يخطئ الآخر؟ فلما رأى حذيفة بن اليمان هذا الأمر هاله وهرع إلى المدينة إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقال له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. أدركهم، هم الآن متنازعون مختلفون حول هذه القراءات. أدركهم قبل أن يختلفوا في كتابهم اختلاف اليهود والنصارى. فماذا فعل عثمان؟ فعل ذلك العمل العظيم، أخذ الصحف التي كتبت في زمن الصديق وكان عند حفصة رضي الله عنها، أخذ هذه الصحف وشكل يعني شيء يشبه الآن باللجنة من كبار العلماء في ذلك الوقت، وعهد إليهم أن يكتبوا المصاحف، وأمر أن من عنده أي شيء من القرآن أن يحرقه، وأن تعتمد الأمة على هذه المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه. وأرسل مصحفا إلى العراق، ومصحفا إلى الشام، ومصحف إلى البصرة، إلى الكوفة، إلى الشام، إلى مصر، وإلى مكة، واحتفظ بمصحف عنده في المدينة. والأمة بعد ذلك والحمد لله ما اختلفت ولا تنازعت، واتفقت على هذا المصحف العثماني. هذا من فضل الله، ثم من فضل هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه أنه جمع الأمة على مصحف واحد، هو المصحف العثماني الذي اتفقت وأجمعت عليه الأمة. هذا من الإجماعات الصحيحة، الأمة أجمعت على هذا المصحف العثماني. من خالف؟ أيضا الزنادقة، محبين بالزنادقة هؤلاء اللي يسمون أنفسهم الشيعة، يخالفون في كل شيء. حتى هذا المصحف الذي أجمعت عليه الأمة هو قرآننا، مصحفنا الذي أكرمنا الله به، هذا الزنادقة موضوع وضعه الصحابة. ماذا يريدون هؤلاء؟ ماذا تريدون من الإسلام؟ سبحان الله، كفرتم الصحابة وقلتم القرآن محرف وموضوع ومكذوب، سبحان الله، واتهمتم وطعنتم في فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأفسدتم السنة وقلتم كلها موضوعة ما تحتجون بها. إذن ماذا تريدون؟ قلوها بصراحة، تريدون هدم الإسلام وإحياء المجوسية مرة أخرى التي هدمها عمر، التي هدمها من؟ عمر، ولذلك هم يكرهون عمر. ما في أحد أشد عليهم وأبغض لنفوسهم من عمر، لأن عمر هو الذي هدم المجوسية، وهو الذي دك الدولة الفارسية وإلى يوم القيامة بإذن الله عز وجل والحمد لله. إذن هذه إجماعات صحيحة، وكثيرة الإجماعات، يعني شيخ الإسلام رحمه الله حينما يقول هنا: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، تستطيع أن تذكر عشرات المسائل التي أجمع عليها السلف الصالح. وفي الحقيقة أن الدعوة السلفية تعتمد هذه الإجماعات. الدعوة السلفية ما معناها؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح. هناك إجماعات، اتفاقات، مسائل أجمع عليها الصحابة، إذن نعتمدها وهي حجة ولا يجوز أن نخالفها. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في مسألة خلاف لم تعلمه، لم تعلمه. هذا لا شك، هذا شيء واضح، ما يمكن أن يأتي إجماع يخالف نص صحيح صريح. لا بد أن يكون هذا النص فيه شيء. من الأمثلة على ذلك الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وغيره: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث صحيح من حيث السند، ولكن العلماء قالوا إنه منسوخ. لماذا؟ قالوا لأنه خالف الإجماع. أجمع علماء الأمصار وأهل الفتوى والأئمة على أن شارب الخمر ولو شربها 70 مرة يجلد، ما يقتل، والحديث ينص على أنه يقتل في الرابعة. فهذا الحديث مثالا على حديث على نص يخالف الإجماع، فقالوا إنه منسوخ. بعض العلماء قال إن الحديث، يعني بعض العلماء طعن في الحديث وأقر الإجماع، وبعض المحققين صحح الحديث وطعن في الإجماع، كما فعل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه على المسند، حيث ذكر بحثا طويلا وحقق فيه أن الحديث صحيح وما هو منسوخ، محكم. وإنما الإجماع لا يصح، فإما أن يكون الإجماع ليس بصحيح والنص صحيح، وإما أن يكون الإجماع صحيح والنص فيه شيء، يا هذا يا هذا. ولذلك الشيخ هنا يقول: فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخ. هذا جمهور العلماء قالوا الحديث هذا منسوخ، أو في المسألة خلاف. هذا رأي بعض المحققين كابن حزم وتبعه الشيخ أحمد شاكر المحدث المصري المعروف، فقالوا إنه في خلاف في المسألة. وفي أمثلة أخرى أيضا على هذه المسألة. قال رحمه الله: شروط الإجماع. الإجماع شروط منها: أولا، أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. الثاني، أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. يعني لو أن في أقوال، لو كانت هناك أقوال لبعض السلف قديمة ثم الأمة بعد ذلك اتفقت وأجمعت، هل هذه الأقوال القديمة تبطل؟ لا، ما تبطل، لأن قول القائلين لا يبطل، قول القائل لا يبطل بموته، يقول الشيخ هنا، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. طيب ما الفائدة في هذه الحالة؟ إذا الأمة أجمعت أو اتفقت على مسألة وفي خلاف قديم، يقول الشيخ: الفائدة حينئذ من هذا أنه لا يجوز إحداث خلاف بعد ذلك، طالما أن الأمة اتفقت وأجمعت، ما نأتي بعد ذلك ونقول لا في خلاف ونحيي هذا الخلاف. لا، يقول رحمه الله: فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف بعد ذلك. من الأمثلة على ذلك، وإن كان هذا المثال يعني ليس منطبقا تماما على كلام المؤلف هنا، الخروج على السلاطين، الخروج على سلاطين الجور لا يجوز، والسنة في ذلك واضحة. لكن كان من رأي بعض علماء السلف تجوز الخروج، ولذلك بعض العلماء خرجوا على الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكان ظالما مبيرا، خرجوا عليه. كان بعض علماء السلف كسعيد بن جبير وجماعة يرون جواز الخروج، ولكن على أن المسألة فيها نظر، لأنهم بالإمكان يعني ممكن أنهم كانوا كفروه ثم خرجوا عليه. ثم بعد ذلك الأمة اتفقت على تحريم الخروج على سلاطين الجور، وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، ولا اعتبار لخلافهم، لكن الأمة اتفقت على تحريم الخروج، وإلى اليوم والعلماء متفقون على تحريم الخروج على سلاطين الجور، أليس كذلك؟ فهل يجوز الآن لرجل عاقل أن يحيي الخلاف القديم؟ سبحان الله، هذا لا يفعله لرجل زائغ. لماذا؟ نقول له: يا أخي، وإن كان في خلاف قديم، ولكن بعد ذلك ما الذي حدث؟ حصل اتفاق،
والفائدة من حصول هذا الاتفاق كما قال الشيخ هنا أنه لا يجوز إحداث خلاف بعده. هنا ماذا قال الشيخ؟ قال فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق. الخلاف السابق موجود، نحن نعترف بالمقر به موجود، وإنما يمنع من حدوث خلاف، يعني بعد ذلك ما في خلاف، اتفقوا. هذا يقول الشيخ، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، على أن مسألة الخروج على السلاطين هذه ولو جاء شخص الآن وأراد أن يشغب علينا وقال أنا أخذ برأي العلماء والأئمة أئمة التابعين الذين خرجوا عن الحجاج، نقول له أخطأوا لأنهم خالفوا النصوص، هل تريد أن تأخذ برأيهم؟ هم اجتهدوا، هم رحمة الله عليهم اجتهدوا فأخطأوا، فلهم أجر واحد، وأنت لو تابعتهم على خطأهم وخالفت السنة الصحيحة الصريحة في تحريم الخروج على سلاطين الجور لا تكون مجتهدا معذورا ولك أجر واحد، أليس كذلك؟ وإنما أنت الآن تكون معاندا للحكم الشرعي ومصادما للحديث النبوي ومخالفا لسبيل المؤمنين، فتكون مأزورا لا مأجورا. فرق بينك أنت وقد بلغتك السنة وبلغك الحكم الشرعي وهم لم تبلغهم السنة، اجتهدوا، فهم نعذرهم نقول ما بلغتك تلك الأحاديث، ولكن أنت بلغتك الأحاديث التي تأمرك بالصبر على جور السلاطين. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما جاءه بعض فقهاء بغداد يطلبون إليه الخروج على الخليفة الواثق المعتز الجهمي، ماذا قال أحمد؟ قال اتقوا الله، هذا خلاف الآثار، احتج عليهم بالآثار، هذا خلاف الآثار، يعني الآثار الواردة تأمر بالصبر على جور السلاطين. قال رحمه الله وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة. وقيل لا يشترط، وقيل لا يشترط ذلك، لا يشترط يعني ألا يسبقه، وقيل لا يشترط أي ألا يسبقه خلاف، ممكن يسبقه خلاف وينعقد الإجماع على أحد الأقوال، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح، وينطبق هذا على مسألتنا الخروج على سلاطين الجور. وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعده، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ هذه كلها أشياء نظرية، لأن هذا يتكلم عن إجماع خيالي ليس له وجود إلا في كتب الأصوليين، يعني هذه الدفعة الأخيرة. وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، هذا الصحيح لا هو إجماع ولا حجة، لأنه لا ينسب للساكت قول، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. هذه أشياء نظرية، هات مثال على ذلك، أحد المجتهدين قال قولا وسكت الناس ولم ينكروه، لم يؤيدوا ولم يعارضوا، هل يكون حجة أو إجماعا؟ هل ينسب هذا القول لهذا المجتهد لعلماء المسلمين؟ سبحان الله، يعني بعضهم ربما كان مترددا، بعضهم ربما كان خائفا، بعضهم ربما كان ساكتا متوقفا، وبعضهم ليس له رأي في المسألة ينتظر أن يظهر له شيء فيها، فيعني لا ينسب للساكت قول. نحن ما نستطيع أن ننسب قول هذا القائل وهذا المجتهد أن ننسبه لعلماء المسلمين حتى ولو اطلعوا عليه، لأننا في الحقيقة ما ندري ما الذي يدور في خواطرهم، ما ندري ما الذي يعني يقررونه، والله أعلم. إذن الإجماع لا شك دليل شرعي، ولكن هذا الإجماع الذي هو دليل شرعي وحجة هو الإجماع الذي يستند إلى نص شرعي إما من كتاب أو من سنة، وتجمع الأمة على هذا الشيء. فإن قال قائل إذا كان الإجماع لابد أن يستند إلى نص من كتاب أو من سنة، إذن ما الفائدة من الإجماع؟ نعم الفائدة، فائدة الإجماع حينئذ أن هذا الإجماع على هذا النص يفيد أن هذا النص لم ينسخ، أنه غير منسوخ. فإذا الأمة أجمعت على تحريم الربا فهذا دليل على أن قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا أنه ليس منسوخا، لأن الأمة أجمعت على هذا النص. هذه الفائدة من الإجماع، لأن النص قد يشغب عليه، النص قد يشغب عليه، يقال بأنه منسوخ، بأنه مؤول، بأنه عام وفي مخصص، بأنه مطلق وفي مقيد، وهكذا. يعني النص ممكن يشغب عليه، ولكن إذا هذا النص عليه إجماع، هذا الإجماع يقطع التشغيب، يقطع التشغيب. لذلك نحن نقول دائما مع أهل البدع نصوص عليها إجماعات، وأنتم نصوصكم ما فيها على إجماعات إلا إجماعات الشياطين، لكن نحن نصوصنا. يعني مثلا إذا جاء الرافضي، إذا جاء الرافضي واحتج على الإمام بزعمه وعلى وجود الإمام المعصوم المندس هذا الذي نعرفه، واحتج بقوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا نقول؟ نقول أجمعت الأمة وأجمع المفسرون وأجمع العلماء على أن المراد بالخليفة هنا من هو؟ آدم. فهذا الإجماع على تفسير هذا النص يمنع ويقطع تشغيبات أهل البدع، هذه فائدة الإجماع. لذلك الإجماع مهم، مسألة يعني حتى لو قلنا الإجماع لابد أن يستند إلى نص، مهم جدا في حفظ الدين وفي حفظ النصوص كذلك من التلاعب فيها وفي تفسيرها وفي تأويلها. ما يأتي أحد ويلعب بالنص. القاديانية لما ظهرت قبل 100 سنة في الهند، وهي طبعا تعرف القديانية هذه طريقة بدعية ضالة، والإنجليز هم الذين أخرجوها في الهند يريدون فساد الإسلام، فساد المسلمين وتفريقهم. لما جاء هذا الغلام ميرزا غلام أحمد رئيسهم وادعى أنه نبي، طبعا في البداية وادعى أنه مهدي، ثم تطور وترقى إلى وادعى النبوة ثم أعظم من ذلك. فكان المسلمون العاديون يقولون لهم كيف تقول أنه هذا ميرزا هذا غلام أحمد هذا صنيعة الإنجليز هذا نبي؟ والله عز وجل يقول في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين يعني هو الخاتم. قالوا لا، معنى وخاتم النبيين أي زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة في اليد. شو التأويل؟ هذا معنى خاتم النبيين، يعني زينة النبيين، محمد زينة النبيين وليس هو آخر النبيين. فحينئذ إذا شغبوا هذا التشغيب على النص بماذا نحتج عليهم؟ بالإجماع. نقول لهم أجمع المسلمون، أجمع المفسرون، العلماء، الأئمة على أن الخاتم هنا أي الذي ختم الله به النبوات والرسالات، وهذا دليل على أنكم لستم على شيء وأنكم على الباطل، لأنكم صدمتم الإجماع، النص شغبتم عليه ولكن الإجماع ما يمكن التشغيب عليه. ولذلك نحن بالإجماع نستطيع بهذا الإجماع أن نسحق أهل البدع. نقول في إجماع عندنا على إمامة أبي بكر، إجماع على إمامة عمر، على فضل بكر، على فضل عمر، على. وتستطيع بالإجماعات السلفية المنقولة في فهم النصوص وفي تفسير النصوص وفي المسائل الشرعية، نستطيع يعني سبحان الله أن نحفظ هذا الدين بفضل الله عز وجل وأن نرد على كل الأباطيل. إذن الإجماع ما مكانته وأهميته في الدين؟ أهمية عظيمة، أهمية عظيمة لا تقل عن أهمية النص الكتاب والسنة. فالمسألة ما هي سهلة. الآن نسمع نغمة جديدة عند أهل البدع، يقولون نريد أن نقرأ الكتاب والسنة أو نقرأ النص الشرعي قراءة جديدة. ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يردده لنا الزنادقة ويردده المنافقون وأهل الزيغ، يقولون نريد قراءة جديدة للنص الشرعي، قراءة جديدة للقرآن، قراءة جديدة للحديث. يعني معنى ذلك أنهم يريدون فهما جديدا للنصوص الشرعية. يعني معنى ذلك أن تلغي الفهم الأول، فهم السلفي، وأن تأتي بفهم جديد. طيب نحن لو قيل لنا هذا معناه ضياع الدين يا أخواني، هذا معناه محو الإسلام، أن تأتي بفهم جديد للإسلام، هذا معناه إلغاء الإسلام، طرح الكتاب والسنة، هذا حرب التأويل، والله المستعان. فنحن إذا أمام هذه الهجمة الشرسة لهؤلاء الزنادقة والمنافقين يريدون قراءة جديدة للنص الشرعي، ما السلاح الذي عندنا؟ الإجماع هو السلاح الوحيد. سبحان الله، نستطيع بهذا السلاح، بسلاح الإجماع، أن ندحض وأن نرد على هذه الهجمة الشرسة بزعمهم قراءة النص الشرعي. والآن يقولون نريد أصول فقه جديدة. نريد أصول فقه جديدة، ما معنى ذلك؟ يعني القواعد في فهم النص التي وضعها العلماء يريدون إبطالها وإلغاءها، وأن يأتوا هم بقواعد جديدة في فهم النص. أيضا في هذه الحالة بماذا نرد عليهم؟ بالإجماع. هذه قواعد أجمع عليها العلماء، العلماء أجمع على هذه القواعد وعلى هذه الأصول، يجب عليكم أن تتبعوا هذه القواعد وهذه الأصول، وإن خالفتموها فإنكم على الباطل. لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأنتم في الحقيقة متبعون لغير سبيل المؤمنين، فأنتم على الباطل وعلى الزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. فالإجماع له أهمية عظمى لا تقل عن أهمية النص الشرعي، والحمد لله رب العالمين.